الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث السادس، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام النووي في الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة له منزلة عظيمة عند أهل العلم. قال الكرماني رحمه الله: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث. قال الكرماني رحمه الله: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال: جماعة هو ثلث الإسلام، وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنيات، وحديث حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود السجستاني: يدور على أربعة أحاديث، هذه الثلاث وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة. وقال الجرداني رحمه الله: هذا الحديث قد أجمع العلماء على كثرة فوائده، ومن أمعن فيه وجده حاويا لعلوم الشريعة، إذ هو مشتمل على الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والإمساك عن الشبهات والاحتياط للدين والعرض وعدم تعاطي الأمور الموجبة لسوء الظن والوقوع في المحذور، وتعظيم القلب والسعي فيما يصلحه، وغير ذلك. وهذا الحديث قال كذلك العلماء عن منزلة هذا الحديث مما ذكروا، قال: هذا حديث عظيم جليل، قاعدة من قواعد الإسلام، وأصل من أصول الشريعة، عليه لوائح أنوار النبوة ساطعة، ومشكات الرسالة مضيئة، فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العطار: قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي أن يكون حلالا. وهذا الحديث قال عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، والنعمان ابن بشير ابن سعد الأمير العالم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، فهو صحابي وأبوه صحابي، أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي ابن أخت عبد الله بن رواحة، وهو أول مولود للأنصار بالمدينة. الصحابة في المدينة هناك ماذا؟ أنصار، وهناك من المهاجرين. لما كانوا في المدينة قالوا جاء المدينة حمى ومرض، قال لن يكن لهم عقب، يعني أولاد لن يولد لهم، وتناقلوا هذا، هذه شائعة ونشروها. فكان أول من ولد من المهاجرين عبد الله ابن الزبير، وأول من ولد من الأنصار كان أول مولودا وهو النعمان بن بشير، وهو أول مولود للأنصار بالمدينة النبوية بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، كما أن عبد الله بن الزبير أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة، فهما مولودان في عام واحد. له 114 حديثا، مات الرسول صلى الله عليه وسلم وله من العمر آنذاك 8 سنوات و7 أشهر، وهذا يقتضي صحة تحمل الصبي. فعندنا في مصطلح الحديث التحمل يجوز يكون في الصغر، والأداء يكون عند البلوغ. فتحمل الصبي هذا حديث، فإنه تحمل الحديث وهو صغير ورواه بعد بلوغه. ولي إمارة الكوفة وقضاء دمشق وحمص، وقيل إن النعمان لما دعا أهل حمص إلى بيعة ابن الزبير ذبحوه، وقيل قتل بقرية بيرين، قتله خالد ابن خلي بعد وقعة مرج راهط في آخر سنة 64 رضي الله عنه. وقوله فيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين، إن الحلال بين أي واضح لا يخفى على أحد، لا يخفى حله، بين ظاهر. فقال لك الإنسان حكم شرب الماء حلال أم حرام؟ حلال بين ظاهر. كذلك شرب الشاهي التمر تقول حلال بين ظاهر. البيع والشراء لم يكن فيه البيوع المحرمة حلال وأحل الله البيع. الربا حرام، أكل الخنزير حرام، الميتة حرام، هذا حرمتها بينة ظاهرة، وهذا حلالها بين ظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين، أي ظاهر واضح غير خفي، وإن الحرام بين. والحرام كذلك كما ذكرنا هناك من الأشياء الحلال واضحة بينة ظاهر الحل، وهناك من الأشياء الحرام بينة ظاهرة الحرمة كما ذكرنا. قال وبينهما أمور، قال وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بينهما أمور مشتبهات، بين الحلال والحرام عندكم وبينهما أمور أو وبينهما مشتبهات؟ نعم، هذه رواية للحديث، مشتبهات أي غير واضحة. هناك أمور غير واضحة، يعني غير واضحات الحل والحرمة، والمراد أنها تشتبه، لكن تشتبه على بعض الناس دون بعض، قد يكون تشتبه على كثير من الناس ويعلمها القليل. لذلك قال وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمها أناس لكن قلة، كثير من الناس غير واضحة. قال النووي رحمه الله الأشياء ثلاثة أقسام. قال النووي رحمه الله الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح، هذا قسم الأول، حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز والفواكه والزيت والعسل، وحرام بين كالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، والمشتبهات، هذا القسم الثالث. قال غير الواضحة، غير واضحة الحل والحرمة، لهذا قال لا يعلمهن، أي لا يعلم حكمها كثير من الناس. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. فمن اتقى الشبهات أي تحرز عنها وتركها فقد استبرأ، أي حصل له البراءة. بماذا؟ لدينه، يعني مما يشينه ومن النقص وعرضه من الطعن فيه. هناك أيها الإخوة أحكام في الشريعة اختلف فيها العلماء، وهذا يكون في هذه الأحكام التي اختلف فيها العلماء على أنواع، يعني كان في هذه المسألة مثلا فريقين أو ثلاثة أو أربعة، أي من المذاهب، لكن إنسان نظر في الأدلة فوجد أن الدليل مع هذا العالم بين واضح، والأدلة الأخرى الرأي الآخر ليس معه دليل، فهنا يأخذ بهذا القول البين الواضح من هذا العالم، فهنا ظاهر الدلالة. وهناك مسألة قد لا تتضح لك، الأدلة تحتمل هذا وتحتمل هذا، هذا له قول وجيه وهذا له قول وجيه، هذه تعد من ماذا؟ من المشتبهات. فالإنسان ماذا يصنع هنا؟ يحتاط لدينه عن النقص ولعرضه عن الكلام فيه. فالإنسان المسلم دائما يحمي إيش؟ عرضه، الكلام فيه، لا يتكلم فيه الناس، لا يقول أنا ما همني أحد، يتكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع إحدى زوجاته وحدثها في الطريق، فمر صحابيان فلما نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع ليتجاوزوا ويجعلون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث هذا المرء، فترك زوجته وقال على رسلكم إنها صفية. قالوا يا رسول الله يعني نشك فيك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أراد أن يبين، لو تركم إنسان قال هذه زوجتي يفهم هذا ما يفهم، لا، لابد أن يبين. قد يذهب هذا وينام يقول من الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الذي الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم تعلمنا من هذا أن الإنسان يحمي إيش؟ حرض كلام يحتمل بين أظهر أن هذا لا، هذا كذا، أنا قصدت في هذا كذا، حتى تحمي نفسك من الكلام فيك. لا تقول أنا أصنع ما أصنع وليقول الناس ما يقولوا، لا. فهنا الإنسان إذا نظر أن المسألة تحتمل هذا وهذا فيترك هذا لسلامة عرضه ودينه. وهذا كثير في الشرع، أن إذا أرسل مرة معنا في كتاب الصيد، مرة معنا في الصيد في عمدة الأحكام وغيره، أن الإنسان لو أرسل كلبه المعلم فجاء كلب آخر وجد على الصيد كلبه المعلم وكلب آخر، فأنه يترك هذه الصيدة. لماذا؟ قد يكون الذي يعني قتلها أو صادها هذا الكلب الآخر، فهنا إيش؟ يحتاط. كذلك لو رمى أو بسهم أو غيره فوجد بعد يوم هذا الصيد، فإذا وجد فيه غير السهمة يترك، لأنه قد يكون موته بغير هذا السهم الذي لم يذكر اسم الله عليه. كذلك لو رمى الصيد ووقع في الماء فإنه لا يدري أمات من الرمي أم من الغرق فيترك هذا. فهناك أشياء في دين الإسلام يترك الإنسان إيش؟ احتياطا لدينه. لذا قالوا البر مائي الذي يكون في البر ويكون في الماء، يغلب جانب إيش؟ الحظر على جانب الإباحة. يعني لو في ميتته يكون ميتته إيش؟ أجيبوا يا إخوان، البر ماء ليس في حيوانات، يعيش في البر ويعيش في الماء. الميتة الماء حلال، وميتة اليابسة البر حرام، يغلب جانب إيش؟ جانب الحرام. كذلك عندنا الخيل حكم أكله حلال، الحمار أكله حرام. طيب إذا كان بغل، والبغل هو يعني فرس وينزل عليه الحمار، يعني والده حمار وأنثى وذكر، أنثى من الخير والذكر من الحمار، فيغلب يسمى بغل، يغلب جانب إيش؟ الحرام الحظر، واضح؟ فلا يجوز أكله. فهذا كثير في الشريعة، أن الإنسان إيش إذا اشتبهت عليه هذه المسألة من الأمور المتسمى المشتبهات فهذه يتركها احتياطا وورعا، احتياطا وبراءة الدين وطهارة العرض، يترك هذه أو هذا الأمر. وهاتان مزيتان عظيمتان توجب على الإنسان ألا يتعجل في الأمور حتى يتبين له أمرها. إذا رأى الناس يختلفون هذا بحلال وهذا بحرام فإنه ينظر في المسألة، إذا بان له الدليل أخذ به، وإذا لم يتبين له الدليل ويحتمل كذا وكذا فإنه يترك هذا حماية لدينه وعرضه. هنا ماذا قال؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإلى آخره. كالراعي يرعى حول الحمى، إنسان معه غنم وهناك حمى ووضع هذا الحمى لأحد الملوك أو الأمراء أو التجار أو الأشخاص، فهذا يرعى حوله، والحمى هذا محظور لا يقتربه الإنسان. طيب إذا رعى حوله، حول هذا الحمى، فإنه ماذا يوشك، يعني يقترب أن يقع فيه، أن ترعى هذه البهيمة في هذا المكان الممنوع. فمن يفعل هذه الأشياء التي مشتبهات ويقوم بها يوشك أن يقع بالمحرم، يعني بالممنوع. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا محسوسا للذي يقع في الشبهات أنه قد يقع في الحرام، فقال كالراعي، يعني راعي الغنم، يرعى حول الحمى، وحمى الشيء الممنوع يسمى حمى، الشيء الممنوع يسمى حمى. وكان من عادة العرب، قبائل العرب، إذا أخصب موضع من الأرض أنهم يحمون هذا المرعى فلا يقربه أحد ليختصوا به ليكون لمواشيهم. فإذا جاء من يرعى بغنمه حول هذا الحمى فإنه لا يستطيع أن يمنع انفلات بعض غنمه إلى ذلك الحمى، ربما تنفلت واحدة أو أكثر فتقع في الحمى فيتعرض لعقوبة صاحب الحمى. فالحاذق منهم الذي يحتاط لأمره ويذهب بغنمه بعيدا عن الحمى، فكما أن هذا الراعي قد لا يملك منع غنمه من الانفلات والوقوع في الحمى، فإن الإنسان لا يملك من منع نفسه من الوقوع في الحمى إذا تلبس بالشبهات. هذا مثال واضح محسوس يدل على وجوب اجتناب الشبهات لئلا يقع الإنسان في الحرام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بين السبب الذي يجعل الإنسان متورعا مجتنبا للشبهات، والسبب الذي يجعل الإنسان متساهلا لا يتورع عن الشبهات وبالتالي قد لا يتورع عن الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، بعدما ذكر هذا قال ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت هذه صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو المضغة، يعني قطعة اللحم التي في الصدر، وسمي قلب لتقلبه، والتي بها يميز الإنسان بين الضار والنافع وبين الطيب والخبيث. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب وقع الإنسان في الشرك والكفر والمفاسد، وإذا كان في القلب بصيرة فإنه يجتنب هذه الأشياء. وذكر العلماء صلاح القلوب في 9 أشياء حتى يصلح الإنسان قلبه، في 9 أشياء. أحدها قراءة القرآن بتدبر، ثانيها خلاء البطن بتقليل الأكل، ثالثها قيام الليل بالعبادة، رابعها التضرع عند السحر، خامسها مجالسة الصالحين، سادسها الصمت عما لا يعني، سابعها العزلة عن أهل الجهل عما لا يعني، شيء لا يعني الإنسان يصمت عنه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. سابعها العزلة عن أهل الجهل، ينعزل عنهم. ثامنها ترك الخوض في الناس. تاسعها أكل الحلال. هذه التسعة ذكر العلماء أن صلاح القلوب في تسعة أشياء. وهذا الحديث أيها الإخوة ما ذكر عن القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، يدل على عظم هذا القلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وفي رواية: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول وفي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لها: يا عائشة، وما يؤمنني وما يؤمنني وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فالقلوب بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. على الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه، وعليه أيضا أن يجتنب ما يفسد القلب، لأن القلب يفسد بالشبهات والمعاصي وبأكل الحرام والمعاصي بجميع أنواعها تفسد القلب، النظر إلى الحرام واستماع الحرام وكل هذا يفسد القلب. فإذا نظر الإنسان إلى المحرمات فسد قلبه، وإذا استمع إلى مزامير الشيطان آلات له فسد قلبه، وإذا وقع في الحرام فسد قلبه. بعض الناس يظن أنه إذا أكل الحرام لا يترتب عليه شيء، يترتب عليه أشياء، الوقوع في أكل الحرام المال أو استماع الحرام، أكل الحرام لا يستجيب الله دعاءه. يا سعد، يقول لي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أطب مطعمك تستجاب الدعوة، اجعل مالك حلال تستجاب الدعوة. الرجل الذي في السفر: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له، أي حري أن لا يستجيب الله دعاء، ويترتب عليه فساد القلب. إذا فسد القلب لا يستطيع الإنسان أن يتلو القرآن، لا يستطيع أن يميز بين الحلال والحرام، لا يستطيع أن يتأثر في آيات الله. ولكن إذا سلم القلب من هذا يستطيع بمشيئة الله. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه من الفوائد الشيء الكثير. فمن فوائد هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية حلالها بين، طلب الشيخ تأخرت
تضر معك.
هذا الحديث فيه أن الشريعة الإسلامية حلالها بين، وحرامها بين. أي كثير الأحكام الشرعية بينة واضحة، الحلال والحرام، وفيها المشتبه الذي لا يعلمه إلا العلماء، وهذا شيء قليل. وأيضا فيه على المسلم أن يبتعد عن مواطن الشبهات، سلامة دينه من الإثم وعرضه من الذم. وأيضا فيه أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. إذا وقع الإنسان في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. وأيضا في الحديث دلالة على لمن قال بقاعدة سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، هذا حديث قاعدة ودليل على قاعدة، دليل على قاعدة وهي سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. قد يكون هذه الوسيلة حرمت لأنها تقود إلى محرم، هي لوحدها ليست محرمة لكن لأنها تقود إلى هذا منعت هذه الوسيلة، فهذا الحديث دليل عليها ويستدلون به على هذه القاعدة. وأيضا فيه جواز ضرب الأمثلة من أجل تبيين الأمر ليقرب فهمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين حكم ويضرب مثال حسي يشاهده الإنسان، فبعض الناس لا تتضح إليه المسألة، فإذا ضرب له مثل قال الآن وضحت المسألة. هنا حلال وحرام وأمور شبهات، ضرب مثل بما يعرف الناس، بحمى وراعي ويرعى حوله، تنفلت إحدى هذه الشياه وتدخل في هذا الحمى وتكون له عقوبة، لأن الحمى يكون أصحابه أقوياء ويعاقبون من يدخل هذا الحمى. وفيه أن أكل الحلال ينور القلب فتصلح الجوارح، وأكل الحرام يظلم القلب ويفسد الجوارح. واضح أيها الإخوة؟ قد يكون إنسان يؤتيه الله نعم، يؤتيه نعم ويذهب هذه النعمة بالمعاصي، قد يؤتي الإنسان يعني من نعمة الحفظ والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ثم يذهب هذا الإنسان فيقع في معاصي فتظلم هذا القلب ويذهب هذا الحفظ. لذلك قال ابن القيم رحمه الله فإن للطاعة نور وللمعصية ظلمة. واضح؟ الطاعة لها نور وللمعاصي كذلك ظلمة. قال فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت الحيرة حتى يقع في البدع والظلمات والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. ولذا لما رأى أحد الأئمة من تلميذه أنه حافظ وذكي ونبيه، هذا يسمى نور آتاه الله عز وجل ينير قلبه لسلامة هذا القلب، ماذا قال له؟ أحسنت، أراد أن ينبه أن هذا النور من الله، فلا يذهب هذا النور بظلمة المعصية، بظلمة المعصية. فإذا ذهب هذا النور بظلمة المعاصي أشكل عليه الأشياء وذهب حفظه والتبست عليه الأمور. فلذا بعض العلماء إذا أراد أن تتضح له مسألة تعبد لله وأكثر من تلاوة القرآن وأكثر من الدعاء حتى ترتفع الإيمانيات ويزداد الإيمان وينير هذا القلب فتتضح له المسألة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.